شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله عز وجل يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه سميع مجيب. في هذه الليلة بإذن الله عز وجل معنا عدة أحاديث. نسأل الله أن يبارك في الوقت لأجل أن نأتي عليها كلها، لأجل أن نقف على باب الوقوف بإذن الله تعالى فيما بعد الحج. الحديث الأول يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن عم بن خارجة رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ودعاؤها يسيل على كتفه. قال: أخرجه أحمد والترمذي وصححه. هذا الحديث كما ذكر المصنف أخرجه أحمد والترمذي، والترمذي رحمه الله قال: هذا حديث حسن صحيح. الترمذي رحمه الله قال: هذا حديث حسن صحيح. وهذا الحديث هو وصف لخطبة النبي صلى الله عليه وسلم في منى حسب ما جاء في هذه الرواية، وهي ما أخرجه الترمذي وغيره عن طريق شخص اسمه شهر بن حوشب، شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غل عن عمرو بن خارجة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على ناقته وأنا تحت جيرانها وهي تقصع بجرتها وإن لعابها يسيل بين كتفين، فسمعته يقول: إن الله أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوالد، إلى آخر الحديث. وهذا الحديث أيضا له شواهد عن أبي أمامة الباهلي وغيره، يعني روي هذا الحديث عن الصحابي أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وغيره. قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم في منى، يعني في حجة الوداع. هذه الخطبة كانت في حجة الوداع. قال: وهو على راحلة. الراحلة المقصود بها الإبل هنا، الراحلة المقصود بها الإبل، ولعابها، اللعاب هو ما يسيل من الفم، اللعاب هو ما يسيل من الفم، يسيل على كتفه، ومعناه لبن الجسم، وهذا هو المقصود، معناه لم ينجسني أو لم ينجس ثيابي ما دام يسير ولم ينجس بدني، فهذا هو المقصود وهو محل الشاهد من الحديث، لأن المؤلف رحمه الله أورد هذا الحديث في باب إزالة النجاسة، في باب إزالة النجاسة. فالمسألة الرئيسة هنا في الحديث هي: هل يعاب الإبل طاهر أو نجس؟ هل يعاب الإبل طاهر أو نجس؟ الذي يستفاد من الحديث أن لعاب الإبل طاهر، أن لعاب الإبل طاهر، وهذا محل إجماع بين أهل العلم ولا خلاف فيه، وهذا محل إجماع بين أهل العلم ولا خلاف فيه. ويقاس عليه لعاب كل حيوان مأكول اللحم، ويقاس عليه لعاب كل حيوان مأكول اللحم، فلعاب الغنم طاهر ولعاب البقر طاهر، وكل حيوان يؤكل لحمه فلعابه طاهر، بمعنى أنه لا ينجس البدن ولا الثوب إذا وقع عليه، فلا يحتاج إلى تطهير، فلا يحتاج هذا الثوب إلى أو هذا البدن إلى تطهير. وهل يقاس على المعالي غيره من ما يستخرج من الحيوانات كالبول والمخاض وغيره؟ قال أهل العلم نعم، فبول ما يؤكل لحمه وريقه ومنيه وما يخرج منه فهو طاهر، وهذا بإجماع أهل العلم، حتى قالوا قاعدة هنا أن سر ما يؤكل لحمه طاهر، أن سر يعني مخلفات ما يؤكل لحمه طاهر، فالحيوان المأكول اللحم ما يخرج منه وما يسيل منه من لعاب أو ريق أو مني أو بول فهو طاهر، فهو طاهر. يعني هذا ما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه كان يصلي في مرابض الغنم، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم، وعندما جاء الأوانيون إليه أمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من ألبانها وأبوالها، ويشربوا من ألبانها وأبوالها. الشاهد من هذا كله أن ما يخرج من الحيوانات المأكولة اللحم طاهر، فلا ينجس البدن ولا ينجس الثوب. وقد يقول قائل أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في معاذ الإبل، فهل هو نجس؟ قال أهل العلم لا، ليس لنجاسة، ليس لنجاسة، وإنما لما فيها من الشدة والغلظة، لما فيها من الشدة والغلظة، ولما يسكن في هذه المعاذ من الجن، فلذا نهي عن الصلاة فيه. أما بالنسبة لطهارتها فنص الحديث هنا أن اللعاب طاهر ويقاس عليه ما يخلفه الحيوان. هذا ما يتعلق بهذا. خلاصة أن الحيوانات المأكولة اللحم كالإبل والغنم والبقر وغيرها مما هو مأكول فلا يضر ما يعلق بالبدن أو بالثوب أو بغيرهما من مخلفاته. الحديث الذي بعده وهو حديث بروايات مختلفة وبعضهم جعله أحاديث وليس حديثا واحدا، قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. متفق عليه. ولمسلم: لقد رأيتني أطلقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ آخر لمسلم: لقد رأيتني وإني لأحبه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. هذا الحديث في مسألة مهمة تعم بها البلوى، وهي مسألتان واحدة مترتبة على الأخرى. المسألة الأولى ما يتعلق بمني الآدم، ما يتعلق بمني الآدم، ومن المعلوم أن ما يخرج من الإنسان من السوائل إما ما يتعلق بالفم وهو أو الأنف، اللعاب والريق والنخاع، وهذا لا خلاف في الطهارة، وهذا لا خلاف بين أهل العلم في الطهارة. أما ما يخرج من بدن الإنسان الآدمي فهو بالنسبة للسوائل الخروج المعتاد يعني غير الدم يخرج البول، وهذا لا خلاف في نجاسة، وهذا لا خلاف في نجاسة، ويخرج المدي وهو سائل أصفر رقيق لا يكاد يفرق بينه الإنسان وبين البول، وهذا لا خلاف في أيضا نجاسته ووجوب التطهير منه. ويخرج أيضا المني وهو ماء أبيض ثقيل يخرج من الرجل على سبيل الشهوة واللذة، يخرج من الرجل على سبيل الشهوة واللذة، وهو علامة بلوغ إذا خرج من الإنسان، علامة بلوغ بمعنى أنه دخل في سن التكليف الشرعي الذي يبدأ به التكاليف الشرعية ويحاسب عليها. وسواء خرج بجماع أو خرج بدون جماع، سواء خرج بجماع أو خرج بدون جماع، هل هذا المني طاهر أو نجس؟ هل هذا المني طاهر أو نجس؟ وإن كان طاهرا أو نجسا فكيف يطهر؟ وإن كان طاهرا أو نجسا فكيف يطهر؟ نأخذ ما في الأحاديث أو الروايات من ألفاظ. أولا هذا الحديث مشهور بين أهل العلم وهو متفق عليه، ورد بروايات وألفاظ مختلفة، ورواه غير البخاري ومسلم أصحاب السنن والإمام أحمد بن زيمان وغيره. ومن الروايات غير ما ذكره المصنف هنا أن عائشة رضي الله عنها تقول كانت تسلك المنية من ثوبه بعرق به ثم يصلي فيه. ما تخبر رضي الله عنها أنها كانت تسلك المنية من ثوبه صلى الله عليه وسلم بعرق به ثم يصلي فيه. قالت في الحديث المذكور كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المنية ثم يخرج إلى الصلاة. في رواية تقول كنت أغسل الجنابة، فعبرت بالجنابة والمقصود به بها المني هنا، كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، أي أثر الجنابة، أي أثر الجنابة. تقول وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه، في رواية وأثر الغسل في ثوبه وقع الماء، وأثر الغسل في ثوبه وقع الماء. وأصل بقع اختلاف اللونين، والمقصود هنا أن أثر الغسل وهو الماء أنه لم ينشف بعد، فيخرج إلى الصلاة والماء الذي غسل به هذا البني لم ينشف بعد. في الرواية الأخرى تقول: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا. أفركه يعني أدلقه، الفرق هنا هو الثلج. وأكدت هذا الثلج بفرق قولها فركا، وهذا يسمى في اللغة العربية مفعول مطلق، ويأتي التأكيد. فهي أفركه فركا يعني أحاول قدر المستطاع إبعاد الأثر. في الرواية الأخرى تقول: لقد كنت أحكه يابسا بظفري من توبة. فكأنها تشير إلى أنه يكفي لما ييبس أن أحكه بالظفر ويكفي. في الرواية التي ذكرت أيضا ولم يذكرها المصنف كانت تسرف المني، يعني تشير إلى أنه لا زال رطبا، لا زال رطبا بعرق الإبخر. يدخل نوع من الشجر، نوع من الشجر فيه شيء من الخشونة وأوراقه دقيقة جدا. في هذا الحديث وهذه الروايات مسألة ثانية مهمة. المسألة الأولى: هل هذا المني طاهر أم نجس؟ من المعلوم أنه إذا قيل أنه طاهر فيجوز أن يعلق بالثوب أو بالبدن ثم يصلي الإنسان وصلاته صحيحة، وإذا قلنا إنه نجس فمعناه أنه يحتاج إلى تطهير. وفي حال التطهير هل يكفي أن يفرك وأن يدلك إذا كان يابسا، أو يسلك إن كان رطبا، أو لا بد من الغسل بالماء؟ إذن المسألة الأولى: هل المني طاهر أم نجس؟ هنا اختلف العلماء على قولين قويين، ومنشأ الاختلاف في هذين القولين هو فهمهم لظاهر هذا الحديث، فهم أهل العلم لما دلت عليه هذه الأحاديث. فالعمدة في هذه المسألة هي الأحاديث التي معنا الآن، أو الروايات التي معنا الآن. القول الأول هو قول المالكية والأحناف رحمهم الله تعالى. قالوا إن المني نجس، لماذا؟ ما الدليل؟ وما توجيه هذه الأدلة؟ قالوا: الأدلة هي التي لا تحكمها. تقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني، والغسل لا يكون إلا من نجاسة، والاغتسال يكون من حدث. والشاهد هنا أنه يغسل، والغسل لا يكون إلا من نجاسة. فأحاديث غسل المني أو غسل الثوب من المني هي الدليل الأول، والغسل لا يكون إلا من نجاسة، هذا دليل. ووجه الشاهد مثل ما ذكرت أنه الغسل لا يكون إلا من نجاسة. الدليل الثاني هو دليل قياسي، وهو قياس الدم، القياس المني على دم الحي، قياس هذا الماء على دم الحي. ما موضوع القياس؟ القاعدة في القياس دائما أنه لا بد من أمر مشترك بين المقيس والمقيس عليه، لا بد من أمر مشترك في القياس بين المقيس والمقيس عليه. هذا الأمر المشترك هو هنا بين الحي، دم الحي ودم النفاس، تسميتهما بهذا. فسمى الرسول صلى الله عليه وسلم المني أذى، كما هو الحي أذى، من أبي حديث أم حبيبة، حديث أم حبيبة رضي الله عنها، أنها سئلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه يصلي في الثوب الذي يضاجعك فيه؟ قالت نعم، ما لم يرى فيه أذى. فسمت هذا الماء أذى، كما أن دم الحيض أذى، ودم الحيض بلا خلاف أنه نجس، فيكون هذا المني نجسا. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث أيضا دليل قياسي، وهو أنهم قالوا أن الفضلات المستحيلة إلى الاستقدار في مقرد تجتمع فيه فهي نجسة، وعليه فيكون المني نجسا. معنى هذا الكلام أن المني خلاصة من المواد التي يأكلها الإنسان ثم تستحيل إلى قدره، كما تستحيل هذه المواد إلى غائط أو بول فتكون نجسة، فهي فضلات مستحيلة، يعني فضلات تنتج بعضها من بعض أو يترتب بعضها على بعض. معنى كونها مستحيلة يعني أنها تؤدي إلى كذا، كما أن بقايا الأكل الذي لا يستفيد منه الإنسان وبقايا الشرب الذي لا يستفيد منه الإنسان يكون بولا أو غائطا، فكذلك هنا المني يكون من هذه الفضلات المستحيلة، والبول والغائط نجس فيكون المني نجسا. هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع أن الأحداث الموجبة للطهارة نجسة، وهي البول أو الغائط. فما دام أن الإنسان إذا بال أو تبول فيجب عليه أن يتطهر، بمعنى أن يتوضأ إذا أراد أن يصلي أو أراد أن يقرأ القرآن أو أن يقرأ المصحف أو أن يمس المصحف على الأذان. فكذلك هنا والمني من موجبات الطهارة أو من موجبات الغسل، فإذا خرج من الإنسان فلا بد أو يجب عليه الاغتسال، فما دام أنه يوجب الطهارة فهو نجس، كما أن البول أو الغائط يوجبان الطهارة من أجل الصلاة وهي نجسة فيكون المني نجسا. إذا الدليل الرابع أن الأحداث الموجبة للطهارة نجسة، وهي البول أو الغائط، فكذلك المني وهو حدثه حدث أكبر يوجب الاغتسال فهو أيضا نجس. الدليل الخامس أنه يجري مجرى البول، وما دام يجري مجرى البول فلا فرق بينه وبين البول من حيث النجاسة، من حيث النجاسة أنه يجري مجرى البول، وما دام أنه يجري مجرى البول فهو نجس كما أن البول نجس. هذا هو الرأي الأول بأدلته، هذا هو الرأي الأول بأدلته. الرأي الثاني وهو رأي الشافعية والحنابلة، وهو رأي الشافعية والحنابلة، قالوا إن هذا الماء طاهر، إن هذا الماء طاهر، واستدلوا أيضا بهذه الأدلة، استدلوا أيضا بهذه الأدلة. ما وجه الأدلة أو ما وجه الدلالة من هذه الأدلة؟ قالوا وجه الدلالة في الرواية الثانية وهي صحيحة عند الإمام مسلم، تقول عائشة رضي الله عنها: لقد كنت أطرقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. ومعناه أن أصله باب، ومعناه أن أصله باب، فلو الآن حصل بول على ثوب ثم يبس هذا البول، فمعناه أن
أي كل الثوب تشرب البول، فالأصل بارك في الثوب، ومعنى أنه لو كانت نجاسة مغلقة على هذا الثوب ويبست فلو تركت من هذا الثوب بقي أصلها الذي تشربه هذا الثوب. فقالوا كذلك هنا، لقد كنت أتركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى أن تركت الطهر فبقي ما تشربه الثوب، ومعناه أنه طاهر، ولو لم يكن طاهرا لما صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الرواية الأخرى قالت لقد كنت أحكه يابسا بظهري، فمعناه حكت ما كان ما يحك وهو ما تجلد على الثوب، أما ما تشربه الثوب فباق لا تستطيع تحكه بالثوب، فيحتاج إلى مرض من الماء أو غيره. فقالوا إن أصله باق، ولو لم يكن طاهرا لما صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الرواية الأخرى تقول كانت تسبك المنية من ثوبه بعرق العرق، أيضا يبقى ما تشربه الثوب، ما تشربه هذا الثوب، قال ثم يصلي فيه. فهذا هو الدليل الأول لمن قالوا أنه طاهر. أيضا استدلوا بدليل آخر رواه أو جاء عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا المني فقال إنما هو بمنزلة الفصاق والمخاط، إنما يكفيك أن تمسحه بخرقة، إنما هو بمنزلة البصار والمخاط، إنما يكفيك أن تمسحه بخرقة. وهذا حديث صحح الإمام ابن القيم إسناده رحمه الله، فقاسه على البصار والمخاط، والبصار والمخاط لا خلاف بين أهل العلم بأنه طاهر، لكنه مستقدر استقدار طبيعي ليس استقدار نجاسة. الدليل الثالث وهو الدليل أيضا قياس، قالوا إن المني هو أصل خلق الإنسان، الإنسان يتكون من هذا المني، والإنسان طاهر، والإنسان طاهر، وما دام أن الإنسان طاهر فيكون أصله طاهرا، فيكون أصله طاهر. مرة استدلوا بدليل ثالث وهو دليل قياس، قالوا إنه أصل تكوين الإنسان والإنسان طاهر، فمن باب أولى أن يكون أصل تكوينه طاهرا، أن يكون أصل تكوينه طاهرا. هذه أدلة القول الثاني، وكما يعني سمعنا أن القولين قويان، أن القولين قويان، ولكل قول أدلته القوية، ولو لم يذكر إلا فهم كل فهم فريق واحد فقط لعرف أن قوله هو القوي. ولذلك نحتاج إلى أن نسمع إجابة كل قول، إجابة أهل كل قول على القول الآخر. طيب نأتي لأصحاب القول الأول، ما رأيكم بما قاله أصحاب القول الثاني؟ قالوا أن الأحاديث التي فيها الفرق والحد والسلب ونحوها قالوا إنها كلها لا تدل على طهارة المني، وإنما هو نجس، لكنه خفف تطهيره، لكن خفف تطهيره، أو أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أننا لا نقول بأنه نجس بأنه طاهر، وإنما نقول إنه نجس ولكن خفف تطهيره، مثل ما سيأتيكم بعد قليل في رش بول الغلام. في رش بول الغلام لم يقل أحد من أهل العلم إن بول الغلام طاهر، ولكنه نجس، لكن خفف التطهير، عفي عن الأمة شيء من التطهير في هذا التخفيف، فكذلك قالوا هنا. أو أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث أنه بمنزلة الحصار والمقام، فهذا قال موقوف على ابن عباس ولا يقدر على المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قاعدة. إذا جاء حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعارضه حديث موقوف فليقدر المرفوع بلا خلاف. الجواب الثالث على الدليل الثالث أن ابن آدم طاهر والمني هو أصل، قالوا لا علاقة بين الأصل والفرع، قالوا لا علاقة بين الأصل والفرع. هذا ما أجاب به أصحاب القول الأول على دلة القول الثاني. أما أهل القول الثاني وهم الشافعية والحنابلة الذين قالوا إن المني طاهر، ردوا على أدلة أو أجابوا عن أدلة القول الأول، وهي أحاديث الغسل والغسل لا يكون إلا بالنجاسة. قالوا هنا إن الغسل للاستحباب وليس للوجوب، إن الغسل هنا للاستحباب وليس للوجوب، بدليل أن اكتفي إذا كان يمسك الفرج، وفي الرواية الأخرى مع أنه رطب كانت تسلته سلفا، فهذا أصله باب فلا يدل على نجاسته. معنى ذلك أننا نحمل أدلة الغسل على أنها للاستحباب وللنظافة وليست من أجل النجاسة. أما تسميته أذى فهذه تسمية عامة تصدق على ما كان نجسا وعلى من لم يكن وعلى من لم يكن، وهو ويبقى دليل محتمل، وما احتمل أو ما كان معرضا للاحتمال سقط به الاستدلال، سقط به الاستدلال. فكونه أذى فالمصاب أذى والمصاب أذى، وبقية الأوساخ الباقية من الأطعمة قد تكون أذى، فلا يكون كل أذى نجس، فلا يكون كل أذى نجسا، وإنما تصدق تسمية الأذى على ما كان نجسا وعلى من لم يكن نجس. أما أن قالوا الدليل الذي ذكروه القياس، وهو أن الفضلات المستحيلة إلى الاستحضار في مقر تجتمع فيه تبقى نجسة والمني نجس، قالوا هذا لا يوافق، هذا الكلام غير موافق عليه. لماذا؟ قالوا لأن كل ما خرج من الإنسان ليس نجس، فكذلك المقام والريق كلها تستحيل مما يتعاطاه الإنسان، كلها تستحيل مما يتعاطاه الإنسان وليست نجسة، فليس كل ما يخرج من جسد الإنسان نجسا، فليس كل ما يخرج من جسد الإنسان نجسا. بقي معنا أنه يجري مجرى البول فيكون نجسا كالبول. قالوا إن البول لا يتنجس أو لا يكون نجسا إلا إذا فرج، إلا إذا فرج، لكن ما دام باقيا في الإنسان فليس نجس. لو قلت أن إنسانا أصابه ارتقاء ثم صلى، هل نقول إنه يحمل بولا وصلاته غير صحيحة؟ لا، وإنما نقول إن صلاته صحيحة، لكن لو خرج قطرات من هذا البول المحتقن لاتقض وضوءه وبقيت هذه القطرات نجسة، بقيت هذه القطرات نجسة. إذا في كونها باقية في جسد الإنسان لا تكون نجسة، لا تكون نجسة، وإنما تكون في ما دامت في جسد الإنسان فهي طاهرة، فهي طاهرة، فإذا لا تكون نجسة إلا بعد خروجها. فمعنى ليس كل ما يجري مجرى البول يكون نجسا، ليس كل ما يجري مجرى البول يكون نجسا، فالنجاسة لا تكون إلا بعد خروجه، فلا يكون قياس حينئذ قياس غير صحيح، بالإضافة إلى أنه قياس مع النص ولا يعارض النص بالقياس، كما هي قاعدة أيضا في الترجيح، فلا يعارض النص بالقياس ما دام أن هناك نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكون فلا يعارض النص بالقياس. هذه كما سمعنا أدلة كل فريق، وكما سمعنا أيضا أن القولين قويان وأدلة كل قول قوية، ويبقى الترجيح لكل مرجح عنده قدرة على الترجيح أن يرجح. فلا مانع أن نذكر أن من المحدثين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمه الله كلاهما رجح القول الثاني، والإمام الشوكاني وهو من المحدثين أيضا رجح القول الأول، وهذا يدل أيضا على قوة هذين القولين. يبقى أن نقول إن القول الثاني والله أعلم هو الأفضل، القول الثاني هو الأفضل، لكن الأحوط هو القول الأول، لكن الأحوط هو القول الأول، فلا يتساهل الإنسان فيما يخرج منه. لكن لو جاءنا شخص وقال صليت في ثوب وقع في شيء من المني ولم أغسله، قيل له صلاتك صحيحة لكن الأولى أن تنظفه. هذه مسألة، المسألة الثانية كيفية التطهير، كيفية التطهير، أيضا اختلف أهل العلم في كيفية التطهير بناء على اختلافهم في نجاسته أو طهارته، في نجاسته أو طهارته. فالذين قالوا إنه طاهر وهم الشافعية والحنابلة قالوا يكفي فيه الفرض والحد والغسل أو الغسل، يكفي فيه الفرض أو الحد أو الغسل، يعني بما وردت به النصوص، بما وردت به النصوص، ولكن لو بقي أثره ثم صلى الإنسان فيه فصلاته صحيحة. أما الذين قالوا بأنه نجس اختلفوا في كيفية التطهير، فالمالكية قالوا ما دام أننا قلنا إنه نجس لا بد من الغسل، لا بد من الغسل، فلا بد أن يغسل يبسا أو رطبا، يبسا أو رطبا. أما الأحناف رحمه الله فقالوا إننا نأخذ بكيفية التطهير بما وردت في النصوص، فيخفف تطهيره، فيكفي السلب إذا كان رطبا، ويكفي الفرد أو الحج إذا كان يابسا، والأثم هو الغسل، والأثم هو الغسل. يبقى أنه خروجا من هذا الخلاف أن الإنسان ينبغي أن يطهره، ينبغي أن يطهره. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وهي المسألتان، وهاتان المسألتان هما المسألتان الرئيستان في هذا الحديث. باقي من فوائد هذا الحديث فيه بيان بخدمة المرأة لزوجها، فيه بيان بخدمة المرأة لزوجها، وهو ما تحكي عائشة رضي الله عنها أنها تقول: كنت أخرج من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية: فلقد كنت أتركه يابسا. معناه أن عائشة رضي الله عنها كانت كانت تغسل وتباشر تطهير ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتخدمه بذلك، فتخدمه بذلك. فينبغي للزوجة أن تخدم زوجها فيما يخدم فيه، فيما يخدم فيه، وأن تباشر أمور خدمته والذي يحتاج إليه، كما كانت عائشة رضي الله عنها. الفائدة الأخرى وهي حرص هذا الدين على النظافة، حرص هذا الدين على النظافة، مع أن الذين قالوا إن هذا الماء طاهر قالوا إنه أيضا ينبغي أن ينظف ثوبه وما علق فيه من هذا الماء، وما علق فيه من هذا الماء ولو بحكه أو فرد. ولذلك ينبغي أن ينظف الثوب وأن ينظف الجسد، أن ينظف الثوب وأن ينظف الجسد، فيحرص الإنسان على نظافته. وهذا الدين دين النظافة، النظافة الحسية والنظافة المعنوية. النظافة الحسية بنظافة الجسد أيا كانت، والنظافة المعنوية بنظافة القلب وتطهيره من الحسد والأحقاد والغل ونحوه. هذا ما يتعلق بهذه الأحاديث. الحديث الذي يليه حديث أبي السمح، إلا إذا كان في سؤال. لا وجود الوضوء ليس له علاقة في النجاسة. الأول الاختصاص بما ورد الدهنس، بما ورد الدهنس الوضوء من لحم الإبل وعدم الصلاة بمعاقم ليس بالنجاسة، وإنما لأنه ورد بها نص. إنه لا يقاس لأنه لا يسمى، لا يسمى، لكن الأحوال أنه يقاس، الأحوال أنه يقاس. نعم.
خروج الدم
ذكر أهل العلم أنه إذا كان فاحشا، يعني إذا كان كثيرا فينقل الوضوء، وإذا كان كثيرا وقع على الثوب فأيضا يد الغسل أثناء الوضوء يغسل بثوبه.
يعني مستمر الوضوء يتوضا ويكمل قبل ما يعمل
الثياب. إذا كان يعني كثيرا يعني مستمر معه، يعني كل ما توضا عمل يتوضا برفق، يستعمل المسواك برفق، لا يكون يستعمل الاستعمال العادي، لانه لا يخرج معناه الا من اثر موجود فيه. فمثل هذا يستخدم بشيء من الرفق ويتجنب المؤثر الذي يخرج الدم. لكن اذا كان عادي، يعني كان يكون اللثه فيها شيء من الاثر، فاذا جاء حار احيانا ياخذ شيء من الدم، هذا غالبا يكون يسير في مضمضه مره او مرتين. لكن اذا كان مستمر وكثير فهذا يعني يستعمل برفق وما بقي يعفى له. المرفوع هو هذا الذي رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم، والمرفوع هو ما قاله الصحابه ولم يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. اذا جاءتنا مساله فيها حديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الوقت نفسه فيها اثر موقوف على هذا الصحابي لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم، وتعارض هذا المرفوع مع هذا الموقوف، فايهما نقدم؟ المرفوع، يقدم المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قاعده طبعا بعمومها، والا فيها شيء من التفصيلات لا ندخل فيها.
الرش والمعروف أن يؤخذ الماء ويرش
رشا، يعني لا يحتاج الى صب، لا يحتاج الى صب الماء على هذا الثوب. قال في روايه البخاري ومسلم: فدعا بماء فنضحه. النضح هو امرار الماء على موضع النجاسه او موضع البول من الثوب بدون عصر، بدون عصر ولا مزايده، بدون عصر ولا مزايده، يعني يؤخذ الماء ويصب على هذا البول الذي وقع على هذا الثوب بدون ان يعصر الثوب بحيث يبهر، وبدون ايضا المكاثره بالماء، بدون المكاثره بالماء. هذا هو معنى النضح، والفرق بينه وبين الرش هو مجرد الصب، هو مجرد الصب. الرش يرش الماء فقط، يعني يؤخذ الماء مثلا باليد او باناء او بغيره، وكانه يرمى رميا على هذا البول. اما النضح ويصب صبا على هذا البول الذي وقع على هذا الثوب، وبدون ان يعصر هذا الثوب، وبدون ان يكاثر بالماء، لان كما سياتينا في الغسل انه لا بد من المكاثر الى ان يغلب على الظن ازاله النجاسه، الى ان يغلب على الظن ازاله النجاسه. هذا معنى الرش والنضح. اما المساله، قال في الحديث ايضا: يغسل من بول الجاريه ويرش من بول الغلام. وعقله يعرف الجاريه والغلام في اللغه العربيه، ورد فيها اطلاقات، بعضهم جعل الفارق سن التمييز، وبعضهم جعل الفارق البلوغ، لكن المراد هنا في الحديث ما فسره الحديث بالآخر، الحديث الصحيح، وهو ما لم يأكل الطعام، ما لم يأكل الطعام. لأن أم قيس رضي الله عنها جاءت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، لم يأكل الطعام، وهذا ضابط دقيق، وهذا ضابط دقيق. فما دام أنه لا يتغذى إلا بالحليب فقط، ولو كان عمره سنة أو سنة ونصف، لكن ما دام أن تغذيته بالحليب فقط فيأكل هذا الحكم. فإذا أكل الطعام انتقل من الحكم هذا من الغسل إلى من الرش أو النضح إلى الغسل. هنا مسألة، المسألة الأولى: هل بول الصبي نجس أم طاهر؟ هل بول الصبي نجس أم طاهر؟ قبل الإجابة، ما الداعي للسؤال؟ قبل الإجابة، ما الداعي للسؤال؟ الداعي ظاهر الحديث، داعي ظاهر الحديث، كأن الأمر مستقر بأن البول نجس، كأن الأمر مستقر أن البول نجس. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا يقول: رش من بول الغلام. فهل معنى أنه طاهر أو باقي على نجاسة؟ أو باقي على نجاسة؟ عامة أهل العلم على أنه نجس، لكنه خفف تطهيره. عامة أهل العلم على أنه نجس، لكنه خفف تطهيره. وبهذا ننتقل لمسألة الثانية: ما نوعية التطهير إذا؟ ما نوعية التطهير إذا؟ طبعا الجارية لا خلاف فيها بأن بولها يغسل، لأن بولها يغسل. لكن الغلام الذي بال على ثوب أو على فراش أو نحوه كيف يطهر؟ ثلاثة أهل العلم على ثلاثة أقوال، على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يجب الغسل، أنه يجب الغسل. وهؤلاء وهذا المالكية والأحناف. ماذا رأي المالكية والأحناف؟ قالوا يجب الغسل قياسا على سائر النجاسات، قياسا على سائر النجاسات. وهذا القول يرد بأنه لا قياس مع النص كما سبق في القاعدة التي ذكرت، كما سبق القاعدة التي ذكرت. والرأي الثاني هو رواية عن الإمام مالك، رواية عن الإمام مالك، وينسب الرأي هذا للإمام الأوزاعي رحمه الله أنه قال لا فرق بين بول الغلام وبول الجاري، لا فرق بين بول الغلام وبول الجاري، فينضحان نضحان، ولا يحتاج بول الجارية إلى غسل، ولا يحتاج بول الجارية إلى غسل. وهذا أيضا مردود بالنص، وهذا أيضا مردود بالنص. والرأي الثالث وهو رأي الشافعية والحنابلة أخذوا بظاهر الحديث، أخذوا بظاهر الحديث ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية، ويغسل بول الجارية، فهو نجس، فهو نجس لكنه خفف التطهير. بقي المسألة الثالثة وهي بيان الحكمة لما الفرق بين الجارية والغلام. التمس بعض أهل العلم شيئا من الحكمة في ذلك، شيئا من الحكمة في ذلك. وطبعا قبل بيان الحكمة يجب أن نفرق بين ما يسمى عند أهل الأصول بعلة الحكم وبين الحكمة المستقاة من هذا التشريع. فالعلة هي التي يبنى عليها الحكم الشرعي. فمثلا المريض لا يستطيع أن يصلي قائما، فماذا يعمل؟ يصلي جالسا. ما العلة في هذا؟ قالوا العلة وجود المشقة، فالمشقة هنا علة للحكم، جعلت الحكم يتغير، جعلت الحكم يتغير من كونه يصلي واقفا إلى كونه يصلي جالسا. لكن يأتي ما الحكمة من الدعاء أثناء السجود؟ لأن الرسول أمر وحتى على التسبيح والتهليل وتعظيم الركوع في الركوع، وحتى على الدعاء في حال السجود. ما الحكمة من ذلك؟ قالوا الحكمة أن السجود هو أعظم التذلل لله عز وجل عندما يضع الإنسان وجهه على الأرض، فهذا غاية الذل. فإذا وصل الإنسان إلى غاية الذل حينئذ كانت المناجاة أعظم والإجابة أقرب، كانت المناجاة أعظم والإجابة أقرب. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم أكثروا، فلما ذكر السجود قال أكثروا فيه من الدعاء فإنه قدر أن يستجاب لكم، يعني قريب أن يستجاب لكم. ما الحكمة من هذا؟ قالوا لأنه أعظم. لكن هل العلة في السجود؟ هل العلة في الدعاء هنا كون الإنسان ساجدا؟ أو هل العلة في السجود هو الدعاء؟ لا، لو لم يدعو الإنسان وإنما قال سبحان ربي الأعلى فقط صح سجوده، صح سجوده. إذا العلة هي التي يبنى عليها الحكم، ولكن الحكمة لا يبنى عليها الحكم، تلتمس التماسا من هذا الحكم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى أو ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا إذا لو حكمة من فروق من غسل بول الجارية ونضح ورش بول الغلام، قالوا الحكمة إن بول الغلام يخرج بقوة فينتشر، يخرج بقوة فينتشر. فإذا تصورنا أن الغلام أو أن هذا الرضيع جالس على ظهره، جالس على ظهره ثم بال، فبوله ينتشر يمين ويسار. فقالوا ان هذا يعظم في يكون الغسل في شيء من التكليف، لكن اذا نمش بالماء او رش اما الجاريه فلا ينتشر بولها، وانما يكون محله واحد، يكون محله واحدا ليس مثل الاولى. وذكروا حكمة أخرى وهي علة طبية تحتاج إلى طبيب، هل هذا الكلام صحيح أو ليس صحيحا الله أعلم. قالوا إن بول الغلام مرض من بول الجاري، فالنجاسة فيه أخف، فالنجاسة فيه أخف، هذا يحتاج إلى ناحية طبية هل هذا صحيح أو غير صحيح. لكن يبقى الحكم كما هو سواء كانت هذه الحكم صحيحة أو غير صحيحة. يعني لو جاءنا واحد وقال والله ان بول الجاريه انتشر مثل بول الغلام، هل نضعه او لا؟ يقال لا، لا بد من غسل، فلا يلزم ان يكون تكون هذه الحكمه هي محل الحكم، ويبقى الحكم للامر. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. باقي معنى حديث واحد بحيث نكمل هذا الباب ونقف على باب الحكم. هذا الحديث وهو حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تفرسه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. ومثله الحديث الآخر حديث أبي هريرة، هذا الحديث في الأسماء متفق عليه. قال أيضا حديث الآخر وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت يسار رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم يخرج الدم قال يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره. قال أخرجه أبو داود وسنده ضعيف. ما أدري قوله سنده ضعيف عندكم ماذا قال؟
قال قول يا رسول الله ان لم يصب الكل قال يكفيك ماذا ولا يضرك اثر. قالوا الترمذي وسنده ضعيف.
نعم، يعني اذا اما خطا او اكتفى الناقل هنا بسند ابي داود. قال سنده ضعيف. الحديث الاول سنتكلم عن هذا الحديث ولا يحتاج كلمة العامة علشان نقف على باب الموضوع ان شاء الله. الحديث الاول حديث لذلك الاخوان اذا كان الصوت لا بس ولو بقي الكتاب. الحديث الاول حديث ابي هريره وحديث اسماء بنت ابي بكر الصديق، هذا الستة كله وأخرجه أيضا الإمام أحمد وغيره مع خلاف يسير في بعض الألفاظ. أما الحديث الثاني وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه فهو كما ذكر المصنف سنده ضعيف، لأن في إسناده عبد الله بن لهيعة رحمه الله، وهو أصله ثقة، أصله ثقة، لكن احترقت كتبه رحمه الله فاختلطت روايته ولذا قال أن من روى عنه بعد الاختلاط بعد اعتراف الكتب تبقى روايته ضعيفة، ومن روى عنه قبل اعتراف كتبه فروايته حسنة أو صحيحة. وهذا الحديث من رواية قتيبة بن سعيد، رواية قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة متأخرة يعني بعد الاعتراف، ولذلك قال الحافظ بن حجر رحمه الله وإسناده أو سنده ضعيف. لكن معنى يكفي عنه الحديث الأول. فيبقى الكلام في حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، وهذا الحديث قال في دم الحيض يصيب الثوب. ورواية الصحيحين عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال صلى الله عليه وسلم تحده ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. إلى رواية الصحيحين عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال تحده ثم تقرصه ثم تنضحه ثم تصلي فيه. ورد أن هذه المرأة هي أسماء رضي الله عنها. ورد أن أولا ولكن الحكم لا يتغير سواء كانت هي أو غيرها قال تحده الحد المراد به الحد فلما يكون الدم يابسا يبقى عليه على هذا الثوب قصرة الدم فهذا يحد فهذا هو المراد هنا تحده يعني تحك اليابس منه فتزيل عين الدم. قال ثم تقرصه بالماء المراد بالقرص هنا أنها تدلك موضع الدم بأصابعها مع صب الماء عليه والمقصود بذلك أن يخرج ما تشربه الثوب من الدم ولو تركته مع صب الماء بعضه على بعض كما يفعل في الغسل اليدوي لأدى هذا المعنى. قال ثم تنضحه يعني تصب الماء عليه حتى يتطهر هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى هو نجاسة الدم. دل الحديثان أيضا على نجاسة الدم وجه الدلالة من النجاسة على نجاسة الدم أن هذه الصحابية التي جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنها مستقر عندها أن هذا الدم نجس، لكن المشكلة لديها في كيفية تطهير فدل والرسول صلى الله عليه وسلم لم يعترض عليها وإنما أرشدها إلى الطريقة الصحيحة في تطهير هذا الدم إذا المسألة الأولى هي أن هذا الحديث دل على نجاسة الدم. وجه الدلالة أن الصحابية رضي الله عنها كان مستقرا عنده. هذا المستقر هو نجاسة الدم، لكن المشكل هو لديها كيف تطهره. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى كيفية التطهير ولم يعترف عليه، ولو كان نجسا لا اعترف عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرها بأنه ليس نجسا، لكن لكونه لم يعترف عليها دل على أن هذا الدم نجس. هذه المسألة الأولى. إذا دم الحي نجس هل يقاس عليه كل دم يخرج من الإنسان؟ نعم. وذكر أهل العلم أنه إذا كان فاحشا كثيرا وهذا هو القول المتوسط فهو يجب التطهير منه. أما إذا كان يسيرا فلا يطهر أو لا يمدد على الأصح في طهارة. هذه مسألة. المسألة الثانية، استدل بالحديث أو بالحديثين على أن النجاسات تزال بالماء، على أن النجاسات تزال بالماء، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أن الذي يزيل النجاسة هو الماء. ولذلك أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تقرصه بالماء، تقرصه بالماء يعني تصب الماء عليه وتفركه بظفرها أو بعضه ببعض حتى يزول أثر الدم، حتى يزول أثر الدم. فالماء هو المطهر لهذه النجاسة التي وضعت على الثوب، التي وضعت على هذا الثوب، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. لكن الخلاف هل يطهر أو تطهر النجاسات بغير الماء كالريح مثلا أو الشمس أو غيرها من المطهرات والمزيلات أو نحو ذلك؟ قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم. القول الأول هو أنها لا تطهر هذه النجاسات إلا بالماء، لا تطهر هذه النجاسات إلا بالماء، وهذا القول جمهور أهل العلم. القول الثاني، يجوز تطهير النجاسة بكل ما يزيلها، بكل ما يزيلها، يعني لو طهر المرأة هذه ما أصاب ثوبها من دم الحيض بأي مزيل من المزيلات، الصابون مثلا. فقالوا الأحناف رحمهم الله إنه يجوز هذا التطهير، يجوز هذا التطهير بأي مزيل أو موقع لهذه النجاسة، أو موقع لهذه النجاسة. وقال إن هذا الحديث أرشد إلى إزالة النجاسة بالماء، لكنه لم ينفي أن تزال النجاسة بغير الماء. أن هذا الحديث أرشد إلى إزالة النجاسة بالماء، لكنه لم ينفي أن يزال بغير الماء. فقال أصحاب هذا القول إنه يكفي عن الماء ما تزال به النجاسة بأي مادة من المواد المطهرة، بأي مادة من المواد المطهرة. بل قالوا إن بعض المواد أبلغ في التطهير، إن بعض المواد أبلغ في التطهير مثل البنزين أحيانا، أو مثل الغاز، أو مثل بعض المطهرات المستحدثة، ما دامت طاهرة فتطهير النجاسة أبلغ بها. لكن الجمهور قالوا لو استعملت هذه المطهرات لا بد من الماء. أما أصحاب هذا القول فقالوا ما تكفي عن الماء. ولا شك أن استخدام الماء لإزالة النجاسة ولو استخدمت هذه المطهرات لكان أولى. فلو استخدمت هذه المطهرات فلا بد من استعمال النجاسة، وهذا هو الأحوط، وهذا هو الأحوط. إلى ثلاثة لا بد منه. هذا على الحال خاص بالكلب كما سبق، لكن لا يصح به الاستدلال هنا، لأن التطهير هنا يعرف معي. هذا القول الجمهور. نعم لا يمكن انه لا يمكن هذا القول الجمهور. مسألة ثالثة وهي هل اذا لم يطهر الماء هذه النجاسة يعني لم يدر اثرها نهائيا هل لا بد من استخدام مواد اخرى بما يسميه الفقهاء المواد الحادة او ما نسميه اليوم المواد المطهرة مثل المنظفات كالصابون وغيرها او لا؟ عامة اهل العلم انه لا يحتاج لها ولو بقي شيء من الاثر. يعني اذا تكاد صب الماء على موضع النجاسة الى ان لا يمكن اكثر من هذا فيكفي هذا الترتيب ولا يلزم استخدام النظيفات ولا يلزم استخدام النظيفات. ايضا مسألة اخرى هل يشترط عصر الثوب مثلا بعد ان كثر عليه بالماء اذا وقعت عليه هذه النجاسه؟ ذكر اهل العلم انه لا يشترط وذكر جمهور اهل العلم انه لا يشترط هذا العصر وانما يعصر في اخر مره ويكفي زوال عين النجاسه يكفي زوال عين النجاسه فلا يلزم العصر ما دام ان عين النجاسه زالت. يبقى معنا مسألة أخيرة وهي النجاسات التي لا ترى فكيف حينئذ فما هو الكافي في غسلها وفي طهارتها؟ هل نقول إنها تغسل ثلاث مرات أو أربع مرات أو تكاثر بالماء حتى يغلب على الظن؟ ذكر أهل العلم أنها تكاثر بالماء حتى يغلب على الظن أنها طهرت. لكن لو كان الواحد كثير الشكوك في إزالة النجاسة فقدر له أهل العلم ثلاث مرات يعني يغسلها أو يكاثر عليها الماء ثلاث مرات. لكن لو غلب الظن بغسلة واحدة فيكفي فلو غلب الظن بغسلة واحدة فيكفي. هذا ما دلت عليه هذه ما دل عليه هذان الحديثان. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا أعمالنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يتجاوز عن أخطائنا وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. ونلتقي إن شاء الله في الأسبوع الأول من الدراسة يعني في السبت الأول من الدراسة بإذن الله بعد الحج وصلى الله وسلم على نبينا